الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه لم يراوده أدنى شك أن إيران ستنتصر في المفاوضات سواء مع القوى العظمى في العالم أو مع العالم برمته. وشدد روحاني في الكلمة التي ألقاها اليوم في آخر اجتماع لمجلس الوزراء قبل مغادرته السلطة على أن إيران لم تنهزم في المفاوضات وأنها ستنتصر في أي مفاوضات أخرى لو أجريت. وعز التفوق الدبلوماسي الإيراني إلى وجود دبلوماسيين وحقوقيين إيرانيين أقوياء، الأمر الذي يجعل إيران تنجح في أي مفاوضات تخوضها. تقام بعد غد الثلاثاء مراسم تنفيذ قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي حكم تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي بحضور كبار المسؤولين الإيرانيين. وسيقوم الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستورية أمام البرلمان الإيراني يوم الخميس القادم 5 أغسطس، على أن يقدم أعضاء حكومته إلى البرلمان الإيراني يوم السبت 7 أغسطس. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن واشنطن نقضت الالتزامات من جديد ولم تلتزم بتعهداتها، وهي تتحدث عن فرض حظر جديد على طهران رغم أنها أعلنت مرارا فشل سياسة فرض الضغوط على إيران. وتعليقا على استهداف سفينة إسرائيلية في بحر عمان، أوضح خطيبزادة أن من أتاح للكيان الصهيوني الوصول للمنطقة هو المسؤول عن الأوضاع الحالية، منددا باتهامات إسرائيلية لا أساس لها بضلوع إيران في هجوم استهدف السفينة. قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني شهريار حيدري إن طهران اعتمدت أسلوب الحوار للتوصل إلى اتفاق حول النووي، إلا أنها تعرض المفاوضات الاستنزافية. وأشار حيدري إلى إبداء وزير خارجية ألمانيا قلقه حيال ما أسماه ابتعاد إيران عن طاولة المفاوضات النووية، معتبرا أن الأوروبيين يتبعون سياسة أمريكا حيال الاتفاق النووي وليس لديهم استقلالية بهذا الخصوص. أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بتكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي حسين عرنوس بتشكيل الحكومة مجددا، كما وجه الأسد كلمة للقوات المسلحة السورية بمناسبة الذكرى 76 لتأسيس الجيش، قال فيها إن رجال الجيش السوري يواصلون العطاء والعمل دون كلل أو ملل، ويبذلون ما في وسعهم أملا بالمستقبل المنشود، مشيدا بتضحياتهم وبطولاتهم من أجل الدفاع عن الوطن ومحاربة الإرهاب. تواصل القوات اليمنية وبدعم من أبناء محافظة البيضاء وقبائلها تطهير ما تبقى من جيوب بأيدي العصابات التكفيرية بالمحافظة عبر المرحلة الثانية من عملية النصر المبين. وأكد المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع تحرير مديريتين عمان وناطع ومناطق أخرى بلغ إجمالي مساحتها 340 كيلومترا مربعا، كما أسفرت العملية عن تكبيد عصابات داعش والقاعدة خسائر كبيرة. أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري أن تحالفه سيبذل كل الجهود من أجل الانسحاب الأمريكي الكامل من الأراضي العراقية. وقال العامري سنبذل كل الجهود من أجل تحقيق الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي. انتهى الموجز، في أمان الله.
من أطاع هواه أعطى عدوه مناه. الإمام التقي محمد الجواد عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة: عدالة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام.
أبا حسن أبا حسن ولا المرخ شدوله، أبا حسن ولا المرخ شدوله، وأنت لوجه الله عان تناجيه. براك الظنى من خوف باريك في غد، وقد أمن المغرور من خوف باريه، وغالتك كف الرجس فانفجع الهدى وهدت من الدين الحنيف رواسيه. لا يدري الإنسان من أين ينفذ إلى مضمون هذه الشخصية الضخمة الذي قل أن يحفل التاريخ أو قل أن يتضمن التاريخ مثلها. ممكن أن ننفذ إليها عن طريق تعاملها مع المجتمع، وممكن أن ننفذ إليها عن طريق تعاملها مع نفسها، وممكن أن ننفذ إليها عن طريق تعاملها مع ربها. يعني الواقع عندنا عدة منافذ يمكن أن نلج منها إلى شخصية علي بن أبي طالب. منفذ من هذه المنافذ أن نلج إليه عن طريق تعامله مع نفسه، ثم نلج إليه عن طريق تعامله مع مجتمعه، ثم عن طريق تعامله مع ربه. وإن كانت في الواقع هذه الأبواب الثلاثة، هذه المداخل الثلاثة في الواقع كلها محكومة لمدخل أساسي واحد، وهو تعامله مع الله عز وجل. تعامل مع نفسه عن طريق تعامله مع الله، وتعامل مع مجتمعه عن طريق تعامله مع الله. ولكن سنرى خلال البحث، سنرى عظم هذه الشخصية عن طريق هذه المنافذ الثلاث. أولا، علي بن أبي طالب تعامل مع نفسه، ولكن تعامل معها تعامل المنكر لذاته من أجل ذات الله. يعني تقدر تقول وأنت مطمئن أن علي بن أبي طالب ما لبى لنفسه رغبة من الرغبات ما لم تكن تلك الرغبة موضعا لرضوان الله عز وجل. علي بن أبي طالب بشر، والبشر له حاجات، ولكن هل رأينا علي بن أبي طالب لبى حاجة من تلك الحاجات التي لباها غيره لنفسه؟ ممكن أن تقول وأنت واثق أنه لم يفعل ذلك، وإنما كان يعطي نفسه أقل القليل، يحرم نفسه من أجل أن يرضي ربه، يجور على نفسه من أجل أن يوفر حياة أكرم وأبعد مدى. دخل علي إلى الحياة، والحياة تحفل بالذهب وتحفل بالفضة وتحفل بالحرير وبالمراكب الفارهة وبالقصور الفخمة، ولكن دعنا نرى علي بن أبي طالب، هل أعطى لرغباته من متع الحياة ما امتدت إليه عين غيره وما أخذه غيره من الحياة؟ وكان له في ذلك الطريق الواسع، وكان له في ذلك الدرب المشروع، ولكن دعنا نتسمع إليه لننتقل معه في منهجه بأكله، وفي منهجه بلبسه، وفي منهجه بسكنه، وفي منهجه بتصرفه في الحياة. ولج علي إلى الحياة وله جسم يريد أن يكسوه، فهل كسى جسمه من الحرير؟ وبوسعه أن يكسو جسمه من الحرير، وقد كان يمتلك من الأموال ما يشتري به الحرير، ولكنه كان يعطي تلك الأموال لغيره، ثم ينزل إلى السوق ليشتري ثوبا بدرهم يلبسه، ويعود إلى البيت وكم الثوب طويل، يقول لجاريته اقطعوه، فتقول دعنا نكفه لك، يقول لها لا، إن الوقت أقرب من ذلك. ثم يلبس ذلك الثوب ولا يلبث أن يرفع رأسه إلى السماء، يقول الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به بين الناس. ثوب بدرهم يفرغ على ذلك الجثمان القدسي، وبوسعه أن يضع على ذلك الجسد أجود أنواع الحرير، ولكنه يأبى لجسده أن يتنعم بالثوب الناعم، وهناك أجساد لا تحصل على الكساء، ذلك دأبه في الحياة من الإيثار. تلك مدرسته المؤثرة التي تلبي أصداء القرآن ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إنه تلميذ القرآن فيما أخذ وفيما أعطى، أبى لجسمه أن يلبس الحرير وهناك أجسام عارية، وإنما هو الثوب الذي بدرهم يرتديه، ثم لا يلبث أن يتمتم لسانه بالشكر لله، الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به بين الناس. ثم يأبى لذلك الجسد أن يتمدد على بيت مال المسلمين ليلبس ثوبا ليس من عرقه، ليلبس ثوبا ليس من كده، ليلبس ثوبا لم تتجمع خيوطه إلا من حبات عرقه. هكذا صنع، دخل بمدرعة ورقعها حتى استحى من راقعها، ثم خرج بها. يقول هارون ابن غترة، دخلت على علي بن أبي طالب وهو بالخورنق والسدير وعليه شمل قطيفة، قلت سيدي لم لا تلبس؟ إن الله قد جعل لك ولأهل بيتك في بيت المال حقا، فلم لا تلبس ثوبا يقيك الحر والبرد؟ يقول فأمسك بطرفه تلك المدرعة بطرف يده، قال إن الله يعلم أنها القطيفة التي خرجت بها من أهلي بالمدينة، وسأخرج بها منكم وليس بغيرها، وإن خرجت بغيرها فأنا خائن. قطيفة رقعها بيده، دخل بها من أهله بالمدينة وخرج بها من أهله، خرج بها إلى أهله بعد أن خرج من العراق، وكسى العراق من الوشي والديباج، وكشى أهله من الحرير، وكشى أهله من اللباس الجيد، وأبى لنفسه إلا أن يكون المثل الأشمى في التضحية وفي الإيثار. تلك هي الملاءة التي كان علي بن أبي طالب يلبسها. دخل علي بن أبي طالب إلى العراق، والعراق يسمى بالسواد لكثرة زراعته ونخيله، والطعام بالعراق صبرات، صبر إلى جانب صبرة، ولكن علي بن أبي طالب أبى أن يمد يده إلى تلك الأطعمة، أبى أن يأكل من الطعام إلا ما صنعه بنفسه، وإلا ما أنتجه بنفسه، وإلا ما سكب فيه عرقه. يقول شويد ابن غفلة: حضر وقت الظهر وأنا عند علي بن أبي طالب وعلى رأسه ضبوة معلقة، مد يده إلى الضبوة عند وقت الظهر، والضبوة هي الجراب الصغير، استخرج منها كفين من السويق، لهم الكفين وشرب عليهما الماء، ومسح بيده على بطنه، قال: تعشى لمن أدخله بطنه النار. قلت: سيدي، أنت بالعراق وأطعمة العراق ملء الدنيا، سيدي لم لا تأكل؟ قال لي: يا ابن غفلة، إن هذا الذي رأيته من قطعة أرض لي بالعراق بالحجاز كنت أزرعها بيدي، ولما أتيت إلى العراق تركتها عند أهلي يزرعونها ويرسلون إلي نتاجها، إني أكره أن يدخل إلى بطني إلا الطعام الطيب، إني أكره أن يدخل إلى بطني إلا الطعام الطيب. تلك هي بطن ابن أبي طالب، وذلك ما أراده للبطن، أراد للبطن أن تشبع من الحلال، وأن لا تكون همة الإنسان. وسمعناه يسجل ذلك في إحدى روائعه، يقول: من كانت همته بطنه كانت قيمته ما يخرج منها لحمة من السويق، قبضة من السويق يلتهمها ويشرب عليها الماء، ثم يباركها بقولته الشهيرة: تعشى لمن أدخله بطنه النار. فإذا أراد أن يتوسع بالطعام أو أن يتنوع، مد يده إلى تميرات يقمن صلبه، تناول بضعة تمرات، كان يشتري القوصر من التمر ويعود بها يحملها على ذراعه، ويأبى أن يحملها له غيره، يقول: أبو العيال يحق بحمله. فإذا تناول منها وأكل والتذ بالتمر، قال: أفلح من كانت له قوصرة يأكل منها كل يوم مرة. ذلك طعامه، حفن من الطعام مما انتزعه بعرقه وانتجه بتعبه، وتمرات من قوصرة اشتراها وحملها بنفسه. فإذا جن عليه الليل أخرج طيب الطعام وأخرج أجود اللباس، ثم بحث عن جسم عار ليتيم ليكسوه، أو عن بطن جائعة لشاغب ليطعمه، وأرضى ربه ورفع بصره إلى السماء وقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد على عبدك علي أنه قد أدى لعبادك حقوقهم. ذلك ما كان يصنعه، يمد يده إلى بيت المال فيوزع الأموال يمينا وشمالا، ثم لا يعود إلى أهله منها بدرهم. وسمعنا يحدد منهجه وهو يقول: أما والله لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونشائج هذا القلب، ولكن هيهات أن يغلبني هوات أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع، أأبيت مبطانا وحولي بطون غرقا وأكباد حرة؟ تلك كانت تطلعات ابن أبي طالب، لا يريد من ورائها أن يكسو جسده وفي الأرض أجساد عارية، ولا أن يشبع بطنه وفي الأرض بطون جائعة. فإذا أراد أن يستر جسمه ببيت يسكنه آوى إلى خصاص من القصر، وقد كان بوسعه أن يبتني القصر المنيف، ولكنه رفض القصر، أبى أن يعيش بقصر الإمارة. تطلب قطعة من الأرض لابن أخته جعدة بن هبيرة، ركز حولها جرائد من النخل، وضع عليها بواري وحصر، ودخل إلى كوخ، إذا قام ضرب ذلك الكوخ برأسه. كان بذلك الكوخ ما بين البواري والحصر بقطعة أرض لابن أخته، أبى أن يتناول شبرا من أرضهم أو يمد يده إلى شيء من ذهبهم لينفقه على بيت. خرج من الدنيا ولم يضع أجر على أجر ولا ابتنى بيت، إنما بيته تلك الأخصاص من القصب، ليس إلا يستظل بها عن وهج الشمس وعن قر الشتاء وعن فضول أعين الناس. بيت لا يتعدى الكوخ، بيت قليل في ثمنه ولكنه كبير في مضمونه، بيت رفض أن يكون مجبرجا، رفض أن يكون منمقا ينمقه الكلس أو تنمقه الصخور أو يحفل بما فيه من أثاث، إنما هو حصير يضطجع عليه، وإنما هي وسادة كان يصطنعها ليضعها تحت خده تأسيا برسول الله. ولكن ذلك البيت، ولكن ذلك البيت الذي آثر علي أن يكون من البواري والحصر، شاء الله له أن يكون بيتا من الذهب الإبريز وقبة تناطح السماء علوا، يقول فيها عبد الباقي العمري في قصيدته الرائعة، يقول: قبة المرتضى علي، أو قبة المرتضى علي تسامى شأنها عن مماثل وعديل، فوقها كالإكليل لاح هلال رمقت هشها بطرف كليل، هي باء مقلوبة فوق تلك النقطة المستحيلة التأويل. فعلى قبة السماء إذا ما فضلوها، أقول بالتفضيل، ذلك بيت علي، وذلك رداء علي، وذلك طعام علي، وهذا كل ما أراده لجسمه، بيت يأويه من القصر، وحفنة من الطعام تشبع بطنه، وثوب بدرهم يكسو جسده. تعامل مع نفسه بهذا، وأبى لذلك الجسد أن يستراح، أن يستريح، لا بد وأن يتعب ذلك الجسد في ذات الله. تعامل مع نفسه روحا وجسدا وأتعب الاثنين في ذات الله. فالجسد إذا أصبح عليه الصباح انطلق ليحتفر الأرض، وانطلق ليستنبط المياه، وانطلق ليصنع البستان وليزرعه وجبينه يتصبب عرقا، حتى إذا نبت وتكامل وأصبح بستانا ضخما باعه واشترى بثمنه عبيدا ليعتقهم لوجه الله. إذا رجع إلى أهله رجع وقد أتعبته المشحات، رجع وقد مجلت يداه مما يمسك من عصا الفاس، رجع والتراب يكلل جسمه والتعب يأخذ منه مأخذه، رجع فنام على دقعاء من التراب، رجع فنام على دقعاء من التراب حتى خلص التراب لجسمه، ومر به رسول الله والتراب يلاشق جسمه فمسح التراب عنه وقال اجلس انما انت ابو تراب. فكانت تلك احب كناه اليه. وجاء ادب الادباء ليسجل له هذه الكنية فقال أأبا تراب، وللتراب تفاخر أن كان من أمشاجه لك طين. الناس من هذا التراب وكلهم في أصله حمأ به مسنون، لكن من هذا التراب ولكن من هذا التراب حوافر، ومن التراب حواجب وعيون. فعلي أبو تراب، ويقول له عبد الباقي يا أبا الأوصياء أنت لطه صهره وابن عمه وأخوه، إن لله في معانيك شرا أكثر العالمين ما عرفوه، أنت ثاني الآباء في منتهى الدور، وآباؤه تعد بنوه، خلق الله آدما من تراب فهو ابن له وأنت أبوه. تعامل علي مع جسده ليتعبه في ذات الله، ليسكب عرقه على التربة حتى يأكل منها الحلال الطيب، تعامل مع جسده ليتعبه بالجهاد، فرجع جسده يحمل أوسمة من الفخر تنقرض الدنيا ولا تنقرض. 64 ضربة وطعنة في يوم أحد كلها في ذات الله. رجع علي يحمل جراحة ويحمل سيفا قد بنى عليه علق الدم بنيانا، ونبذ السيف إلى فاطمة والجراح تنجب وهو يقول أفاطم هات السيف غير ذميمي، فلست برعديد ولا بمليم، لعمري لقد بالغت في نصر أحمد وطاعة رب بالعباد رحيم. وجلست فاطمة تكمد له جراحاته، وجلس رسول الله يبارك له الجراح بذات الله، وجسد ما اقتصر على جراح أحد ولا على جراح بدر ولا على جراح الأحزاب، وإنما واكبته الجراح طيلة حياته، وكلها جراح من أجل الدفاع عن بيضة الإسلام والمسلمين. طالما رجع والدم ينزف وكل فم من أفواه تلك الجراح فم يغرد لأبي تراب، يغرد لابن أبي طالب بما افترع من ناصر وبما أخذ من مكانه وبما زاد عن حمى المسلمين. عشقتك الجراح حيا وميتا، فرأيناك مذخنا بالجراح، من جراح الأقلام تسميك زورا وجراح الجهاد وسط الساحي. ذلك الجسد الذي أدماه علي في ذات الله، ذلك الجسد الذي ما من واقعة من الوقائع التي أحيت الإسلام إلا وأثر منها انطبع في جسد ابن أبي تراب أو في جسد أبي تراب، ليبرهن ذلك الجرح على أن لعلي سهما في كل واقعة من الوقائع زادت عن الإسلام ورفعت للإسلام لواء. فارتبط علي بالإسلام جهادا متواصلا وجراحا شامخة في سبيل الله ودما يقع على الأرض ليعبرها بالطيب الطاهر من أجل حماية المسلمين ورفع لواء المسلمين. ذلك تعامل علي مع جسده، تعب لوجه الله وجراح لوجه الله، كل ذلك في النهار. فإذا جن عليه الليل رجع إلى ذلك الجسد وأبى أن يعطيه راحة، وإنما أتعبه للوقوف بين يدي الله حتى الصباح، أتعبه ليجعله قائما وقاعدا وراكعا وساجدا حتى ينبلج عمود الفجر. سمع الليل أبا تراب، سمع الليل علي بن أبي طالب وعاه وهو بين أحشائه وبين ظلماته وبصره متعلق بالناجم، وقد شخص ببصره إليه إلهي، سمعه يقول: إلهي ليت شعري أفي غفلاتي، أمعرض أنت عني أم ناظر إلي؟ ما لي كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما آن لي أن أستحي من ربي؟ ووعاه الليل وهو يردد: يا من قصده الضالون فأصابوه مرشدا، وأما إليه الخائفون فرأوه موئلا، ولجأ إليه العائذون فرأوه معقلا. متى يستريح من نصب لغيرك نفسه؟ ثم لا يلبث يردد أمثال هذه المقاطع المشفوعة بزفيره وبوجده حتى يغلبه الخشوع في صوفية لا حدود لها، ثم لا يلبث أن يسجد على التراب معفرا خديه لخالقه، وليبل الثرى بدموع عينه، وليترك على الثرى بصمات الساجد الخاشع الذي أذاب نفسه آهة خاشعة في جوف السحر وحول روحه أن تذوب من خوف الله، وحول نفسه إلى راهب يتلفع الليل ثوبا ويألف الأنين جميلا ويرفع الصرخة إلى الله خوفا منه. ذلك ابن أبي تراب، ذلك أبو تراب ابن أبي طالب في تعامله مع جسمه، في تعامله مع نفسه. رأيناه من خلال تعامله مع هذا الجسد وهذه الروح، رأيناه يوظف الروح لرضوان الله ويوظف الجسد لرضوان الله، ويأبى أن يعطي الجسد رغبة على حساب رغبات مجتمعه، ويأبى أن يعطي روحه ما لم يكن مشروعا يريده الله وتقره السماء. ذلك علي في تعامله مع نفسه. فدعنا نرى عليا في تعامله مع ربه. لقد تعامل علي مع الله، وفي تعامله مع الله ما تعامل معه من أجل طمع امتدت إليه نفسه أو تاقت إليه روحه، وما تعامل معه من أجل خوف من موقف غدا بين يدي الله يجعله بين يدي بارئه، وهو شاعر بأن عليه لله عز وجل حق أو لطالب حق. ما كان بدافع خوف من هذا ولا بدافع رجاء من ذاك، إنما كان بدافع تقدير لله، بدافع حب للعبادة من أجل العبادة، فناء لله في الله من أجل الله. وسمعناه يردد ذلك وهو يقول: والله ما عبدتك خوفا من نارك، ربي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. علي بن أبي طالب: ما مرت عليه ليلة من الليالي لم ينشد بها إلى السماء، وما مررنا عليه في أثر من آثاره الأدبية أو نص من نصوصه التي تركها ولم نلمح في ذلك النص أو في ذلك الأثر انشداد علي للسماء وتعلقه بخالقه. رأيناه يأبى أن يعمل العمل ما لم يكن ذلك العمل مشدودا لوجه الله. تعامل مع خالقه في كل نعمة من حياته وفي كل تصرف من تصرفاته. فرأيناه يعطي اللقمة والرغيف يجود بها وهو جائع، وقد كان بوسعه أن يشبع بها نفسه، ولكنه أعطاها لله وأرادها ذخيرة عند الله. وسمعنا أديبا يغرد ليقول: جاد بالقرص والطوى ملء جنبه، وعاف الطعام وهو شغوب، فأعاد القرص المنير عليه القرص والمقرض الكرام كسوبه. أعطى القرص لله وحرم منه نفسه وآثر وجه الله، فآثره الله بقرآن يقرأ آناء الليل وأطراف النهار، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما أطعم لوجه الله وأعطى لوجه الله وآثر لوجه الله، ووجه الله باق بمقدار خلود وجه الله. شاء الله لهذا الرجل أن يخلد. قال الله له: إنك تعاملت معي فآثرتني وسأدعك والخلود يؤثرك، وسأتركك والخلود يؤثرك، وسأري الذين حاولوا وتصوروا أنهم سيقضون عليك، سأري من شتمك على المنابر 80 عاما وهو يريد أن يدفنك ويدفن ذكرك، كيف دفن وعاد ذكرك شامخا لأنه تعلق بوجه الله وآثر وجه الله. ومن آثر وجه الله آثره الله فخلده. حسد إلى ضغن وخشة معدن مطرت عليك وكلهن هتون، راموا بها أن يدفنوك، فهالهم أن عاد سعيهم هو المدفون، وتوهموا أن يغرقوك بشتمهم. أتخاف من غرق وأنت سفين؟ ستظل تحسبك الكواكب كوكبا، ويهز سمع الدهر منك رنين، وتعيش من بعد الخلود دلالة في أن ما تهوى السماء يكون. آثر علي وجه الله، تعامل مع الله فآثره في كل عمل وفي كل قول. يقول حفيده زين العابدين: ما عرض عليه أمران، أحدهما لله والآخر لنفسه، إلا وآثر الذي لله على الذي لنفسه. دعته نفسه للحياة، ودعاه الله إلى فداء الدين بحكم النبي. ليلة مبيته على فراشه نفسه تدعوه للحياة، وهو يومئذ صبي برعم في ميعة الصبا، والنفس تريد البقاء، والنفس تريد الحياة، فنفسه تدعوه للحياة، والله يدعوه للفداء وللتضحية ليحفظ للإسلام شخص النبي، فآثر شخص النبي وآثر التضحية وآثر أن يبيت على فراش رسول الله، آثر أن يضحي بحياته من أجل حياة دين الله، وآثر أن يميت جسدا سوف يفنى إن عاجلا وآجلا، ولكنه بذلك سيحيي ذكرى، لأنه يلبي نداء السماء ولأنه يؤثر وجه الله، فأقدم على التضحية ونام على فراش محمد واصطحب سيفه، وهجمت عليه الرجال تريد قتله، فما راعه ذلك وتمنى لو قتل، ولكنهم أقصر وأحقر من أمد من أن يمدوا يدا إلى تلك اليد العارمة بالله، هب في وجههم فتراجعوا عنه، وسجلت السماء ذلك الموقف لعلي. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ومناقب لك دون أحمد، جاوزت بمقامك التحديد التعديد والتحديد، فعلى الفراش مبيت ليلك والعدا، تهدي إليك بوارقا ورعودا، فرقدت مثلوج الفؤاد كأنما يهدي القراع لسمعك التغريدا، ووقيت ليلته وبت معارضا بالنفس لا فشلا ولا رعديدا، رصد الصباح لينفقوا كنز الهدى، أو ما دروا كنز الهدى مرصودا، آثر علي وجه الله فيما أقدم عليه وألغى اعتباره النفسي، تعامل مع الله فقدم ما لله على ما لنفسه. وأي عمل لم يجعل علي بن أبي طالب نصب عينيه فيه وجه الله؟ نعم، كان يعمل عمل رجل وجهه بين الجنة والنار، نعم، يتوق إلى هذه وينأى عن هذه، نعم، وأمام ذلك كله معرفته إلى ما عند الله، وأن ما عند الله خير وأبقى. تعامل علي مع الله فآثر الله على نفسه في كل شيء، في كل عمل أقدم عليه علي بن أبي طالب. تصدق علي بكل ما يمتلك مؤثرا وجه الله، وأبى أن يترك لأطفاله النزر اليسير، جمع من الأموال وجمع من البساتين ما دفعت به الملايين من الذهب والفضة، ولكنه تصدق بها إيثارا لوجه الله، وأبى أن يترك تراثا إلا المجد والحمد، أبى أن يكون تراثه إلا رضوان الله. أما التراث من الذهب والفضة فقد نحاه بيديه، نحاه بعود بيده وهو يقلب الذهب والفضة ويقول: إليك عني يا دنيا، إلي تشوفت أم إلي تطلعت؟ هيهات هيهات، أمدك قصير وزادك حقير، آه آه، من وحشة الطريق ومن طول السفر. ثم غلبته دمعة مرت على خديه الكريمين خوفا من الله. وهكذا إذا شئت أن تجول مع علي بن أبي طالب في كل عمل عمله، فسترى أن المؤثر فيه وجه الله، وسترى أن علي تعامل الله تعامل مع الله، فقدم ما لله على ما لنفسه. وتعامل علي مع المجتمع، فماذا صنع في تعامله مع المجتمع؟ إنه لم يؤثر إلا الحق والعدل في تعامله مع مجتمعه، وإن أدى به العدل وإن أدت به عشرة الحق إلى أن يصبح عدوا للمجتمع، وهذا ما صنعه، هذا ما صنعه. تقدم علي بن أبي طالب ليتعامل مع مجتمع يريد القضاء على الإسلام، فامتشق علي حسامه بوجه المجتمع، ناوش الأبطال وقتل الأقران وسفك الدماء إيثارا لوجه الله. ولكن ذلك التعامل من مع المجتمع ترك له خزينا من الحقد في نفوس الأجيال إلى الآن لم ينقف غواره. ولكن ماذا يضير عليا وقد آثر بذلك وجه الله؟ ماذا يضير عليا ولم يشفك علي قطرة من الدم انتقاما لنفس ولا حبا لنفس، وإنما شفك ما شفك إرضاء لوجه الله وتدعيما لدين الله وتثبيتا لأركان الإسلام. نعم، هذا هو الدافع. أي دم شفكه علي بن أبي طالب انتقاما لنفسه؟ بين يديك غزواته ومعاركه ومواقفه. بربك، هل يقوى ألد أعدائه أن يقدم لنا شاهدا على علي بن أبي طالب أنه قتل شخصا من أجل غاية شخصية؟ أبدا، إنما طاعن في الله وقاتل في الله وجاهد في الله حق جهاده. قتل الأقرب والأبعد ابتغاء لوجه الله، وإن أورثه ذلك عداوة لا حدود لها. بدر وأحد والهراش وخيبر والنهروان ومثلها صفين، كف تطيح بها ويندر كاهل ويد تجد ويجدع العرنين. هذا رصيدك بالنفوس، فما ترى أيحبك المذبوح والمطعون؟ كلا. علي بن أبي طالب تعامل مع مجتمعه، قاتل وأباد الأقران وقتل الشجعان، ولكن هذا التعامل إنما كانت الريادة فيه وجه الله، كان المقصود فيه وجه الله عز وجل. ولم يتعامل علي مع مجتمعه من أجل أن يطفي غلة أو حقد أو يرضي غرورا أو كبرياء، بل بالعكس رأيناه يغبق على ألد أعدائه أسمى صفات العفو والرحمة. يمر على أعدائه، يدخل من بعد واقعة الجمل إلى حجرة قد جمع فيها ألد أعدائه، مروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير والوليد بن عقبة بن أبي معيط وأمثال هؤلاء ممن رعف بهم الدهر كتلا من الحقد. مر عليهم علي فسمع امرأة تقول له: يا قاتل الأحبة. قال: لو كنت قاتل الأحبة لقتلت من في هذه الغرفة. أغبق عليهم علي العظم وحول وجهه وكر عنهم راجعا، ظفر بأعدائه فأعلن قولته: لا تجهزوا على جريح، لا تتبعوا مدبرا، لا تهيجوا النساء بأذى، وإن شتمنا أمراءكم وسببنا أعراضكم. قاتل علي في الله، تعامل مع مجتمعه، ولكنه تعامل من يراعي وجه الله لا من يراعي وجه الحقد. وقدما سمعنا الحارث ابن الطلاقلة يسجل هذا المعنى، يقول: حتى إذا دارت رحى بغيهم عليهم وسبق السيف العذل، لاذوا بمجد ماجد معود للصف حمال لهم على العلل، إلى أن يقول: أبطت بهم أرحامهم فلم يطع ثائرة الغيظ ولم يشف الغلل. بلى والله ما أطاع ثائرة الغيظ وما شفى غلته، وإنما أرضى وجه الله. تعامل علي مع مجتمعه وأراد عن ذلك التعامل تحقيق العدل. دخل عليه أخص أصحابه، قال له: لماذا تساوي بين الناس بالعطاء؟ فرق بالعطاء، اعطي العرب غير ما تعطي الموالي، واعطي الرؤساء، فضل الرؤساء، لا تعطيهم مثل سائر الناس. وميز بعض البيوتات. فوقف علي يشخر من هذا التفكير الذي لا يتعدى الأنوف. قال: ولماذا أتطلبون مني أن أطلب النشر بالجور؟ لا والله لا أفعل ذلك ما طلعت شمس. والله لو كانت الأموال لي لواشيت بينهم، فكيف وهي أموالهم؟ أبى أن يفضل أحدا على أحد، أبى أن يعطي لنفسه أكثر مما يعطي لغلامه قنبر، أبى أن يعطي من يعشى الرحمن ويقول البهتان من الشعراء من أجل أنه يضخم له ذاته. كل ذلك أباه علي بن أبي طالب، وانطلق من الواقع وإلى الواقع في تعامله مع مجتمعه. دخل علي بن أبي طالب إلى الدنيا فأراد أن يملأ الدنيا عدلا. يقول أصحابه: كنا نراه إذا أصبح عليه الصباح قد شمر إلى أنصاف ساقيه كأنه بدوي في شملته، وبيده عصا يطوف بها بالأشواق وهو ينادي: أوفوا المكاييل والموازين، لا تبخسوا الناس أشياءهم. حتى مر برجل رآه لا يوفي الميزان، قال: يا هذا اتق الله. فوضع يده بصدره ودفعه وهو لا يعرفه، فقيل له إنه ابن أبي طالب، فارتعد. وقال له علي: والله لا أنتقم منك لنفسي. قنعه بدرته، قال: تلك من أجل حقوق الله، أما حق نفسي فلا أريده منك. تعامل علي مع مجتمعه من منظار إقامة العدل، ومن منظار دفع الباطل، ومن منظار رضوان الله. كل عمل قام به علي بن أبي طالب إنما كان ينشد من ورائه الحقيقة. بنى المجتمع على العدل، وجدد العلائق على العدل، وتعامل مع الناس بالعدل، وأبى أن يعطي لنفسه شيئا لم يأخذ منه المجتمع بأجمعه، أبى أن يتناول ما يشد رمقه، وفي أقصى مكان بحكمه جائع يطلب الرغيف فلا يجد. ذلك المثال الذي توخاه علي في تعامله مع المجتمع. نعم، وهذا التعامل مع المجتمع من منطلق الحق هو الذي أوقعه شهيدا في سبيل الله، هو الذي ضمه إلى قافلة الشهداء من أهله وآبائه، بل تركه تاجا، تاجا يتوج مفرق الشهادة. هو الذي أردى عليا بمحرابه في مثل هذه الليلة، لأنه آثر الحق، وكان بوسعه أن يعالج تلك البؤر من الانطلاقات التي انطلقت بوجهه، كان بوسعه أن يعالجها بأن يشتريها بالأموال، أو بأن يقضي على شيء كان يمكن أن يقضي عليه وبذلك يطفئ النائرة، ولكنه أبى إلا أن يرفع لواء الإسلام، وإلا أن يقيم الحق، وإلا أن يقاتل دفاعا عن العدل. وذلك القتال جره إلى أن يقع شهيدا في ساحة المجتمع تحقيقا للعدل، فينضم إلى قافلة الشهداء، وللشهداء قوافل فيها نجوم كما فيها أغمار، وعلي كوكب من كواكب الشهداء، ما زال إلى الآن نوره يهدي الإنسانية، ودمه يشير إلى الأجيال وينادي أن كل دم طاح في سبيل الله سيبقى خالدا، ينادي أن كل قطرة من الدم سقطت من أجل إقامة العدل ودفع الباطل هي صوت بوجوه الظالمين.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
خير إلا